بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. فرج كربنا ويسر أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 39. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. في البداية ندعو لابننا ولد أخينا عبد العزيز المغربي، فهذه الليلة عقيقته، فقد رزقه الله وهو الله هذا الولد، فندعو له بداية أن يجعله الله قرة عين لوالديه، وأن يجعله مباركا على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقه قوة موسى ابن عمران، وحياء هارون ابن عمران، وعفة يوسف عليه السلام، وطهارة مريم عليها السلام، وارزقه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعله صالحا مصلحا. آمين. اللهم هب الذرية لمن اشتاق إليها من المسلمين، وبارك لنا في ذرياتنا، واحفظ لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع سورة البقرة، ووصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير قول الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعلمنا أن مرحلة الجنة كانت مرحلة تدريبية على التكاليف الشرعية، كان لزاما لهذا النبي أبي البشر آدم عليه السلام قبل أن ينزل إلى الأرض أن يهيئ تهيئة تامة على التكاليف الشرعية، على المنهج: افعل لا تفعل، ويعلم ثواب الطاعة وشؤم المعصية، ويعرف من هو العدو فيحذره ويحذر الذرية منه، ويعلم طرق غواية إبليس ومن أين يأتي، فينزل للأرض ومهيئ تهيئة تامة. وده من محاسن التشريع يا إخوة، لأن الذي شرع إله عدل حكيم، ومن الحكمة أن يضع كل شيء في موضعه سبحانه جل جلاله. إذن زود آدم قبل أن يهبط إلى الأرض بالتكاليف ومعرفة العدو ومعرفة طرق مداخل العدو إليه حتى تحفظ الذرية. من الخطأ أن تقول طرد آدم من الجنة. بعض الحطاب الليل من الدعاء يقول لك وبالمعصية طرد آدم من الجنة. آدم ما طرد، بل أهبط. آدم ما طرد من الجنة، بل آدم خلق من أجل الأرض بداية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ده قبل أن يخلق آدم. يبقى خلق آدم من أجل الأرض، الجنة بس مرحلة تدريبية. تيجي تقول لي طرد، يبقى أنت مش فاهم المنهج. حتى تعبير القرآن قلنا اهبطوا، مفيش طرد هنا. آدم له مهمة يقوم بها على هذه البسيطة، خلق من أجلها خلاص. فما تقولش طرد. وانت بتتكلم عن الأنبياء لابد أن تكون صاحب منهج، تتكلم عن نبي، عن أبي البشر، واضح؟ فتنتبه لقولك وللفظك، فدي مهمة في حديثك عن الأنبياء، عن الرسل، عن الصحابة. اعرف عمن تتكلم، فلابد أن تخرج الكلمة بميزان. الميزان هو الكتاب والسنة، كتاب والسنة. فنقول أهبط آدم إلى الأرض، أهبط آدم إلى الأرض ليه؟ للقيام بالمهمة التي من أجلها خلقه الله، لتحقيق حكمة الله في الابتلاء. خلاص، دي حكم. الآن آدم عليه السلام خالف وعصى وأكل من الشجر الممنوع، دي تسمى معصية. وده بيدعونا للحديث عن العصمة، عصمة الأنبياء، عشان دي مسائل منهجية للأسف عندما يتكلم فيها بغير علم بيكون الخلل. الأنبياء معصومون؟ نعم. طيب ما مناط عصمتهم؟ أولا في مقام التبليغ عن الله معصومون عصمة تامة. التبليغ عن الله وبيان شرع الله، فالأنبياء معصومون عصمة تامة. قال الله عن خاتم أنبيائه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقال عنه وما هو على الغيب بضنين، بل أنزل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إني لا أقول إلا حقا في الغضب والرضا، عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى في مقام التشريع عصمة تامة، لأنهم يبلغون عن الله رب العالمين مؤيدون بوحي السماء. أدي باب. طيب ننزل لدرجة المعاصي خلاص والمخالفات. المعاصي منها الكبائر ومنها الصغائر، أليس كذلك؟ الدليل أن في كبائر وفي صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أدي الكبائر، يبقى السيئات دي الصغائر خلاص. وفي آيات أخرى بينا أن اللمم يغفر. إيه هو اللمم؟ هي الصغائر. والحدود اللي بنفرق بين الكبيرة والصغيرة كما قال العلماء أي ذنب حد بحد في الشرع من الكبائر، يعني حد يعني العقوبة محددة. مثلا الزاني يجلد أو يرجم إن كان محصنا، يبقى دي اسمها كبيرة لأن ليها حد، ليها عقوبة محددة في الشرع. السارق تقطع يده، يبقى دي كبيرة، السارقة كبيرة لأن ليها حد في الشرع. القذف يجلد، اللي بيقذف يعني يتهم البراء العفيفات الطاهرات الغافلات عن المعاصي ويقذفهن في العرض، هذا يجلد. حد القذف الجلد، يبقى القذف ايه؟ كبيرة من الكبائر، ان في حد. شارب الخمر يجلد، يبقى شرب الخمر كبير. يبقى دي اول بند، ان الكبائر نعرفها بعلامة وهي الحد. اثنين، من العلامات ان يتوعد بغضب من الله او غضب من رسول الله. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الغضب هو، ان القتل كبيرة من عظائم الكبائر، يبقى يكون في غضب او لعن من الله ومن رسول الله ومن المؤمنين، اولئك عليهم لعنة الله والملائكة، يبقى ما فعلوه من الكبائر، يبقى اما غضب او لعن. او يتوعد في الآخرة بعذاب، يبقى ده حد الكبيرة. وذلك بعض العلماء اوصل الكبائر الى 400 كبيرة، وبعضهم عددها فوق 80 كالإمام الذهبي وصنف فيها كتابه الموسوم بالكبائر. ابن حجر الهيثمي مش العسقلاني له كتاب اسمه الزواجر من ارتكاب الكبائر، يعني زاد في العمل. هتحس لو قرأته هتقول ان احنا الحمد لله جمعنا الكبائر كلها الا من رحم ربي وعاصي. وعشان كده اسمها الزواجر. يبقى ده تحدي الكبيرة. الصغيرة ما دونها. والصغائر دي بتنقسم الى قسمين، صغائر مشينة وصغائر غير مشينة، عشان ده كل حاجة ليها حكم في الإسلام. نيجي للكبائر، الأنبياء والرسل معصومون عصمة تامة بباب الكبائر. يا عم الشيخ سيدنا موسى قتل قبل النبوة، قتل قبل، لكن من النبوة خلاص يعصم من الكبائر، وإن كان قتله للقبطي من أهل مصر كان لظلم القبطي وما قصد قتله، ولكن موسى في قوة وكزاه فقط، قضى عليه من قوته، لم يقصد قتله ولكن قصد رده عن الظلم. كلكم يعلم إن أهل مصر في الزمن ده، زمن فرعون وملأ فرعون، كان فيهم جور وظلم وتجبر على بني إسرائيل، استحيوا نساءهم وذبحوا أطفالهم، خلاص فظلم بين، وده كمان جاي يعتدي على رجل من شيعاته، خلاص يعني من بني إسرائيل. وكلمة قبطي أنا بينت لك قبل كده مش معناها نصراني، القبط تطلق على أهل مصر قديما، خلاص اسمهم القبط يعني أهل مصر، منهم بقى النصراني بقى اسمه ايه؟ قبطي نصراني. المسلم قبطي مسلم، المصري الاصل اللي هو من اصل مصر اسمه قبطي مسلم، قبطي نصراني، ماشي كده. طبعا النصارى لا ينسبون للمسيح يا اخوه شرعا، تقول نصارى ليه؟ لان لو نسبتهم للمسيح معناه انهم يؤمنوا بالنبي محمد، لان المسيح عيسى بشر بنبينا ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد، خلاص. فاذا اتباع المسيح لابد ان يؤمنوا بمين؟ بمحمد، خلاص. فمن لم يؤمن بمحمد يسمى نصراني، ما يسمى مسيحي. المسيحي حقا اللي بيؤمن بمين؟ بسيدنا النبي. عشان تخلي بالك من الالفاظ الشرعيه، من الالفاظ الايه الشرعيه. فالقبط هم اهل مصر، خلاص. عشان يقول لك ايه ده، احنا مثلا في مصر يسمون الاقباط اهل مصر، مش انتم الاقباط يعني المصريين، المصريون الاصليون مش النصارى، خلي بالك. وبعدين من الاقباط في مصر من امن بيوسف عليه السلام على الاسلام، خلاص، ومن امن بموسى عليه السلام على الاسلام، ومن امن بعيسى على الاسلام، خلي بالك قوي يعني. هم بيدعوا ان هم ايه اصحاب البلد، ان هم لا، هم ده تزوير للتاريخ. فكلمة القبط تعني سكان مصر الاصليين، خلاص، بخلاف الديانات بقى او الشرائح. انما القبط تطلق على مين؟ على اهل مصر، عشان نبقى فاهمين بس، لان التاريخ زور وغيبت مفاهيم، فعشان كده بعدنا عن العلم، فكان الخلل الموجود في الأمة إلا من رحم ربي وعصر. يبقى قتل موسى للقبطي الظالم الجائر كان قتلا خطأ، وكان قبل النبوة، لأن موسى ما جاءته النبوة إلا بعد العودة من مدين في الطريق إلى مصر، وبعد أن قتل هذا القبطي، وبعد كده حصل مخالفة أخرى، واحد تاني جه يعتدي، فجالوا بقى الملأ، اجتمعوا فرعون والملأ ليحكموا بقتل موسى. فجالوا المؤمن الناصح، فجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. خرج ورح لمدين، وكان مكان من سقيه لابنتي العبد الصالح، وبعدين عرض عليه الزواج بإحداهما، وبعدين المهر كان 10 سنين خدمة وعمل عند هذا الرجل الصالح، وبعد كده أخذ أهله عدل مصر. في الطريق كانت النبوة بقى، لما في الطريق رأى نارا أراد يجيب كده شعلة عشان يتدفه الأهل، فهناك كلمه ربه عز وجل وكانت النبوة. ماشي كده؟ يبقى باب الكبائر الأنبياء معصومون تماما. نيجي للصغائر، قلنا الصغائر قسماني، صغائر مشينة. يعني مشينة؟ يعني تعيب صاحبها. مثلا واحد سرق تفاحة، تفاحة الأبفل دي مش كبيرة، دي سرقة صغيرة جدا ما فيش فيها حد، خلاص. واحد سرق عنبة تفاحة، خلاص دي اسمها صغيرة، لكن النوع ده مشين، اسمه ايه؟ سرق، حتى وإن كانت صغيرة، ها؟ صح؟ هذه الأنبياء معصومون منها. مش ممكن نبي أو رسول يقترف صغيرة تشين، فاهم؟ يبقى الباب ده كمان مغلق. نيجي بقى آخر باب، اللي هو الصغائر الايه؟ الغير مشينة، اللي بنسميها حسنات الأبرار، سيئات المقربين. يعني لو عملها الإنسان المؤمن البر العادي عادية ما هياش مخالفة، لكن في حق المقرب كنبي أو رسول لا، تعد مخالفة. منها عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذه من الصغائر غير المشينة. أصل القصة النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بزعماء مكة من السادة، لأن لو آمن هؤلاء هيتبعهم كثيرون، وده عز للإسلام، فمشغول بأمر الدعوة. في الوقت ده جاله مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، صحابي جليل مؤمن متابع تمام التمام. في الوقت ده جيل النبي، فالنبي أعرض عنه، زي ما أنا بقول لكم كده أحيانا الإخوة اللي بيجوا معايا الأصفار وكذا، ونروح ندي محاضرات خارج المدينة، فأقول له أنت معايا لما أفتح باب الأسئلة بعد الدرس أنت ما تسألش، سيب أهل البلدة هم اللي يسألوا، ما عندهمش إيمان، خلاص، وبنسافر لهم، فالوقت وقتهم، ما تجيش أنت معايا واخد لي الوقت كله، الله يصلح حالك، ما أنت معايا اسألني وأنا راجع في الطريق، خلاص، سيب الجماعة اللي محرومين دول يسألوا، هتجد برضو بعد يقول له اسكت أنت، ما أنا سائلك في الطريق، اسكت أنت، افهم بقى، خلاص كده. لو أنا قلت له اسكت أنت، هل دي مخالفة؟ لا مش مخالفة، ما أنا متواصل معاه صح، ليه الآن وقت الناس، ما تجرش على وقت غيرك وهكذا. فأنا بس بقرب المعنى. فالآن النبي خاطب مين؟ صناديد الكفر وزعماء مكة. وانت يا حبيبنا يا مسلم يا طيب يا جميل جاي تسألني دلوقتي؟ يعني مش وقتك، انتظر، أنا كده كده معاك، خلاص، فانتظر انت ما نشوف هؤلاء. دي عند الأبرار تسمى، عند الأبرار تسمى حسنة، لكن عند خاتم الأنبياء يعاتب عليه. الله، ما على قدر درجة القرب يا إخوة بيكون العتاب. عشان كده دايما كنت دايما ما اجي عند الآية دي عبس أقول هذا عتاب التكريم. الله، عتاب إيش؟ عتاب تكريم. يعني حملت نفسك ما لا تطيق، وشغلت نفسك بهؤلاء، وتركت الفقير اللي جاي لك ده، كان اولى انك ايه تشغل نفسك بده، لان دول خلاص ربنا طمس على قلوبهم من الاخر كده يعني. وكنت اضرب كده مثال بسيط كده لبعض الاخوه، اقول له مثلا ابو صلاح انت رايح تزوره وانت فقير ومعدم وحالتك كرب وبؤس خلاص كده، فابو صلاح راجل يعني من علية القوم كده، فازاي تروح له كده واديك فاضيه؟ ها، فتروح تعمل ايه؟ تروح مقترض 100 يورو عشان تجيب له هديه، تروح عند ابو صلاح يقول لك يا اخي اتقي الله، ليه كده؟ انت جاي تفرحني زعلتني، فهمت حاجه؟ انت جاي عشان تزورني تزعلني، تكلف نفسك ما لا تطيق عشان تكرمني انا، فاهم؟ ولله المثل الاعلى، انت غير مكلف بده يا رسول الله، ما تشكش على نفسك مثل مع امثال هؤلاء المعاندين المحاربين المجادلين اللي كان شرطهم عشان يجلسوا معك انك تبعد الفقراء وتطردهم. الله اكبر، فده ما ينفعش تديله وقتك. هذا اللي عنده كبر وعنده تعالي، وصل الدين؟ فنزلت الآيات، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. لذلك ورد في السنة بعد نزول هذه الآيات، كلما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي قام له النبي وبسط له رداءه وأجلسه عليه وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. الله أكبر، الله أكبر. يبقى ده اسمه النوع الصغائر الغير مشينة، تصدر من الأنبياء والرسل، نعم تصدر من الأنبياء والرسل على شاكلتها، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. سيدنا يونس عليه السلام ربنا أرسله لتبليغ الناس الحق، بلغهم وصبر عليهم، عاندوا وكذبوا وكفروا، غاضب لله فتركهم ومشي. طبعا ده صنيع عادي جدا ولا ايه؟ مش بذل وعمل اللي عليه، ايوه، لكن لا، مع النبي تختلف معنا احنا، مع النبي لابد ان يستأذن ربه. بس خرجت ليه من غير ما تستأذن؟ واذا قال لك فظن ان لن نقدر عليه، يعني عنده يقين ان مستحيل ربنا يضيق عليك، لأن نقدر يعني نضيق مش من القدرة، فظن أن لن نقدر يعني لن نضيق عليه. ولذلك في قول الله تعالى سورة الفجر وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني قدر عليه رزقه ضيق عليه. عشان كده العلماء قالوا من ضمن معاني ليلة القدر ليلة الضيق. يا عم الشيخ ليلة الضيق ازاي؟ دي ليلة بركة وخير. اي والله، بس افهم طيب، ضيق يعني ايه؟ قال العلماء من كثرة نزول الملائكة الى الارض في هذه الليلة تضيق الارض على من فيها، فلا يوجد موضع قدم الا وفيه ملك يسبح الله عز وجل. يبقى ضيق خير اهو، الملائكة يتزحمون في الارض في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم من كل بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. وذلك لما ركب المركب والمركب اهتزت، وكان من عادات القوم في هذا الزمان إذا حدث اضطراب يبقى في خلل على المركب ده، فنعمل قرعة ونرمي اللي تقع عليه القرعة، أكيد في مخالفة. طبعا يونس فظن ألا النق مش ممكن، مش أنا، ده أنا نبي، فمش ممكن إن أنا تيجي على قرعة ويرموني في البحر. فهمت حاجة؟ فهمت صحيح؟ الحمد لله. يعملوا القرعة تيجي عليه، الله أكبر، مرة تانية عليه، عبد العبد مر عليه، خلاص بس هذه حكمة الله، يلا. وكان منتظره إيه بقى؟ الحوت بأمر الله، خلاص كده؟ يبقى دي بتقع من الأنبياء، دي تقع الصغائر غير المشينة، دي تقع منهم ولا يقر عليها، لابد من العتاب، لا يقر عليه. فطبعا كان ما كان من أمر الحوت وبلع الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم إيش يبعثون. فكان التسبيح نجاة عشان نتعلم إحنا برضو الدرس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعاء ده دعاء ذي النون. النبي قال عنه إيه بقى؟ ألا أخبركم بدعاء إذا قاله المكروب فرج الله كربه؟ قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. قال دعاء أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى المكروب يعمل إيه؟ يدعو بهذا الدعاء. في توحيد وفي تنزيه وفي اعتراف بالذنب وتوبة. دعاء واحد لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب وإقرار به، وده توبة. فتكثر من هذا الدعاء. يبقى هذا يتعلق بإيه؟ عصمة الأنبياء. طب يا عم الشيخ آدم عاصم، نقول لك قبل النبوة. قبل إيه؟ يعني مخالفة آدم دي كانت قبل النبوة، لسه منزلش الأرض عشان يمارس المهمة. خلاص هتيجي بقى. فتلقى آدم من ربه كلمات، هتيجي هيبدأ بقى مشروع النبوة في الأرض بقى. خلاص. ثم إن المخالفة دي كانت باجتهاد، كما قال العلماء اجتهاده جفين، إن آدم من صفاء نياته وفطرته التي خلقه الله عليها ما اعتقد قط أن هناك من خلق الله من يقسم بالله كاذبا، لأن إبليس أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وآدم يحب جوار ربه. واضح؟ طب أنا في النعيم ده في جوار مين؟ في جوار أرحم الراحمين. إذا كان الأكل من ده يخليني هنا جنب في الجوار، خلاص ناكل ناكل. عشان كده ما عوتب آدم على الأكل، ولكن عوتب على عدم العزم، ولم نجد له عزما. هنا دي هي دي. فهمتوا قضية العصمة؟ مفهومة كده واضحة ببساطة صح؟ في حد مش فاهم؟ شكلكم بتناموا. طيب، فتلقى آدم من ربه كلمة. تعالوا بقى في كلمة فتلقى لي. لما الإخوة يجهزوا يشاوروا لنا بس، عشان العقيقة الإخوة لما يجهزوا يبلغونا، حدش بيرد علينا. طيب يشاوروا لنا. ها ماشي. طيب يعني لسه وقت ولا؟
لسه وقت.
طيب الحمد لله، عشان بس ما حدش يقول لك هيطوى يخلص انت ده. طبعا مش من طلاب العلم انا بقى، لا اللي جاي عشان العقيقة، مش عايزين نتضايق انا. انما هو اصلا ده يومنا احنا، دي دروسنا احنا. انتوا عندكم السبت صح، عندكم درسين، فاحنا تنازلنا عن درس عشان العقيقة. فاحنا برضو عشان نفهمكم ان احنا منتظرين هم يخلصوا ان شاء الله، ولما يخلصوا هنخلص بإذن الله. فتلقى آدم من ربه كلمات. لفظة التلقي دي إخوة هي المنهج، هي المنهج. ينبغي للمسلم أن يأخذ منهج ربه، منهج ربه بالتلقي. يعني التلقي يعني الصدق في الأخذ والقوة في الأخذ والعمل بالمنهج. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هو ده التلقي. خذ الكتاب بقوة، مش يبقى بيعبد الله على حرف، ينتقي من المنهج. لا، ده منهج غير المسلمين، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. المسلم لا، الإسلام شيلة لازم تحملها كلها، شيلتك. وقالوا سمعنا وأطعنا، ده المسلم. غيره وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. المسلم لا، ما عندناش انتقائية في المنهج. مش عاجبها الحجاب، خلاص أنا مسلمة بس بدون حجاب. لا، ما عندناش الكلام ده. الجاي تصلي ببنطلون، ايه يا اختي ده واستريت شوية، قالوا تحط لك بتاعك كده على شعرها، ايه ده في ايه؟ لا ده يا اختي ما ينفعش. صلاتك في البنطال بلا زي شرعي فضفاض تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لا تصح صلاتك. انت فاهمة ايه؟ قول لها كده، قال جايب بنطلون جينز ولا بتصلي؟ بتصلي ايه؟ بتصلي ايه؟ من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ودي عورتها كلها باينة، عورتها كلها مجسمة. ما ينفع يا بنتي، احنا ندلك على الخير. يا ابنتي ما قرأت حديث نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء في الصحيح؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي الأمين. كاسيات عاريات يعني لابسة ومش لابسة، واللابسة البنطلون مش لابسة ولابسة بادي هون. قالوا بعدين هتجيب لك إيه شارب بتحطه كده ما شاء الله، إيه ده محجبة؟ إيه؟ لا يا أختي أنت مش محجبة، أنت بتتبع خطوات الشيطان، مش محجبة. هتكذبي على من؟ سبحان الله، الإسلام واضع عزيا. يا أيها النبي، حد صلى عليه صلى الله، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من بنطلوناتهن. الآية كده، الآية كده في القرآن ولا من جلاء بيبهن؟ زيك الجلباب مش البنطال، البنطال يلبسه الرجال، الرجال لهمش زي شرعي، الرجال يتبعون قومهم، لكن يبعدوا بس عن تقسيم العورات وعن لبس الشهرة، خلاص ما يلبسش كده لبس شهرة زي الجماعة اللي لهم زي موحد كده فنانين وراقصين وما لا 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 لا، انت بتعملش كده، انت مسلم، وما يلبسش المحزق والملزق اللي يجي يصلي ايه يروح مقطع البنطلون. طب انت هتركع ازاي يا ابني وتصلي ازاي؟ الله يكرمك. وعشان كده بننبه يا اخوه، الله يرضى عليكم قولوا امين، اللي يصلي اماما بالناس ما يدخلش بالبنطال، يلبس جلباب الله يكرمكم، ما دام هتصلي امام ما ينفعش يا ابني، دي مروءه يا ابني وسنن. بحط لك عباءه كده البسها وانت داخل تصلي امام الله يرضى عليك، ويا حبذا غطاء الراس كمان من المروءه الله يرضى عليك. احنا مش في النادي هنا ولا ده صلاه، لازم تعظم الامامه. فهتدخل تصلي امام مش داخل البنطلون الجنس، احنا ما انكرناش عليك لبسه، احنا بننكر عليك لما تدخل امام وتصلي بيه الله يبارك لك. ليه يا اخي؟ كنت لسه بقول للاخوه بيسالوني هذا الموضوع، قلت سبحان الله، الناس مذاهب شتى، من يصلون خلفك قد أرضى أنا أن تصلي بالبنطال لكن غيري لا يرضى، فلماذا تؤذي الناس في صلاتك إمام؟ ليه تؤذي الناس؟ فالإمام دايما يعمل الكمال عشان ما إنه في مناطق قدوة الآن، هتصلي إمام هنا إلبس جلباب قميص، عفوا الجلباب للمرأة والقميص للرجال، ده اسمه قميص. ها ما عندكش جايب بنطلون ولياكة ماشي ما فيش مشاكل، واضطريت تخش امام البس ما شاء الله الحمد لله، المساجد في الغرب غير مساجد بلادنا، هنا عندكم ملابس في كل مكان، معظم المساجد اللي عطلنا علق لك ايه عبايتين ثلاثة في الخلف صح، او يحطها، احنا عندنا اتنين رسومة تقريبا حد لابسهم،
محمد
شالهم محمد ماشي. فالله يكرمكم في كل مسجد يا اخوة كده اخ يتبرع يجيب عباية مفتوحة، لأن بعض الناس ما بيحبش إيه يا راجل خايف شعره يتنعكش ويصلي إمام، هتلبسه بقى الجلابة وينعكش لك شعره هيتضايق ويزمزق، لا 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 احنا نريحك، هنجيب لك عباية مفتوحة تحطها بس على كتفك كده الله يكرمك، قول أمين وانت بتصلي. يا إخوة في مقام الدعوة والتبليغ عن الله وعن رسول الله ينبغي للداعية وطالب العلم والإمام وكذا يتأسى بالنبي، يعني حقيقة من ضمن المخالفات اللي احنا بنعيشها في واقعنا الآن ان اصبحت الدعوة مرتعا للجهلة،
دلوقتي الموضه دلوقتي كل داعيه يجي لك ببنطلون جينز وقميص كاروهات ويعمل لك لايف. ايه ده؟ واحد يقول لك ايه يا معلم، ويقال بلغه الشباب. ما ينفعش يا اخوه، دي دعوه، دي دعوه، دي النبي كان بيعمل كده؟ سبحان الله. وبقى الحاجات اللي الانسان بيجد في نفسه دلوقتي، كل معظم الدعاء لازم يسجل لايف وهو راكب السياره. هل ده كان هدي النبي؟ ينفع الكلام ده يا اخوه؟ طب السياره، انت كداعيه يا اخي، في ناس محتاجين، ناس فقراء وناس، فالزم الله يكرمك اجلس في المسجد وصور لايف زي ما انت عايز، اجلس في بيتك وصور لايف زي ما انت عايز وذكر الناس بالخير، لكن لازم السياره ويقعد كل شويه يبص لك كده ويعمل لك ويعمل. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل للامه ده؟ هنزعل اهو، صح؟ لازم نزعل، لان ده منهج ودين يا اخو. لو ما كناش نغار على هدي نبينا، مين اللي غار؟ رضي الله عن الامام مالك، كان اذا سئل في الطريق، في الطريق جاي من بيته للمسجد، اذا سئل عن حديث النبي لا يجيب، يرحمك الله، لا يجيب، حتى يدخل الى المسجد ويتزين ويجلس جلسة المتمكن ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله، يلبس العمامة ويتزين ويتطيب ويجلس جلسة الورع أمام قبر النبي ويحدث عن النبي. إحنا مشكلتنا بقت مشكلة دلوقتي، بقت فتن يا إخوة حقيقة، ضاع الدين بين هؤلاء، والغالب مش من أهل العلم للأسف، حطاب ليل يفسد في العقيدة وفي المنهج، وبعدين بيؤخذ على الإسلام وعلى المسلمين، ودي المشكلة. وناس يلبس لك كوتش بينور، ربنا يعافينا والله يا إخوة، ربنا يعافينا. نتمنعش إنك تلبس في حياتك، البس. أنا بتكلم عن مقام دعوة الآن. طب ما الشيخ المتكلم ده بلبس البنطال أحيانا والجاكت عادي في سفر يفتر حالي، لكن أنا في مقام الدعوة أنا عندي منهج، أنا الآن داعية جلست لأبلغ عن رسول الله، يبقى لابد أن أتأسى وأن أتزين بالسمت. مش كان علماء السلف يؤخذ من لحظهم قبل لفظهم؟ يقول ابن عبد البر أبو عمر الفقيه المغربي رحمه الله، كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعباداته. يعني السلف لو شافوا هؤلاء بتوع القمصان المشجره والتيشيرتات، يعني لك تيشيرت زي الشباب وقميص مفتوح كده اهو ما شاء الله عليه، قالوا داعيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده لا يؤخذ عنه علم، علم ايه اللي يؤخذ عن هذا؟ وبنطلون جنس محزق، ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا عم الداعيه؟ وفوتن بيهم شباب كسر يا اخوه في بلاد المسلمين، فوتن بهؤلاء. فتلقى ادم، يبقى المنهج محتاج لايه؟ لقوة في الأخذ وصدق في الأخذ وعمل بالمنهج. الإخوة يشيرون أن خلاص الطعام جهز عشان سنة العقيقة، فبإذن الله نكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع قضية التلقي في المنهج ونوضح. خلاص أنا ختمت يا محمد، وقال لي خلاص فأنا ختمت. حاضر إن شاء الله، فنكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء إن قدر بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله يا إخوة 5 أفراد على كل مائدة.
دعاء لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى، توحيد، توبة،
تنزيه وتوبة.
تنزيه توبة بس.
تنزيه.
تنزيه.
قال إن التسبيح تنزيه. وتوبة في الآخر.
بس.
ثلاثة. عليكم السلام.